إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم، ونرحب بكم ترحيبا. أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. هذه الدورات التي تقام في صيف كل عام ولله الحمد دورات نافعة بفضل الله عز وجل، ثم بوجود أمثالكم أنتم الحريصون على طلب العلم، الحريصون على زيارة هذه المنطقة ولقاء إخوانكم. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم. نحيي المشايخ الذين قاموا بالتدريس والشرح في الفترة الأولى، كما نرحب بالشيخ الفاضل أبي أنس محمد بن هادي وفقه الله وسدده، الذي أتحفنا في درسه الليلة والحمد لله. نرحب بالمشايخ الفضلاء الذين سيقومون بالشرح والتدريس في هذه الفترة ابتداء من الليلة، ونسأل الله أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. معاشر طلاب العلم، هذا الكتاب الصغير في حجمه والغزير في علمه لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، العالم الجليل المولود في منطقة عنيزة في منطقة القصيم في 12 شهر الله المحرم من عام 1307 من الهجرة، نشأ محافظا كما ذكر في سيرته رحمه الله، محافظا على الصلوات في بيوت الله منذ صغره، وحريصا على طلب العلم وحضور حلقاته. وهكذا مشايخ العلم والعلماء الأجلاء من قديم، هذه الصفة تعتبر من أعظم صفاتهم، وهم أنهم يحرصون على طلب العلم ويرحلون في طلب العلم من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم، يحتسبون الأجر عند الله عز وجل في ذلك. ظل كذلك ملازما لطلب العلم ولأهل العلم في زمنه، فصار مرجعا بعد ذلك للناس، معلما وإماما وخطيبا ومفتيا ومأذونا، ويكتب الوصايا الوقفية، وكل ما يخدم الناس كان يفعله رحمه الله. ظل كذلك على هذه الحال حتى أغمي عليه وهو بين طلابه، فنقل إلى المستشفى وظل كذلك مريضا حتى توفي في سنة 1376 من الهجرة رحمه الله رحمة الأبرار. له مؤلفات كما تعرفون، أعظمها تفسير القرآن، تفسير الكريم المنان، الكريم الرحمن. هذا الكتاب الذي نحن بصدده هو أصول العقائد الدينية، كتاب من أعظم الكتب في العقيدة، والمؤلف هو العلامة الموثوق في عقيدته، ولذلك يقال من أراد العقيدة الصحيحة في التفسير فليقرأ تفسير السعدي. بدأ بالأصل الأول وقد أخذناه في الدورة السابقة وهو أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي اتفقت عليه كل العقائد، توحيد الله عز وجل ذكره بأنواعه تفصيلاته وأدلته، هكذا ذكر الشرك بالله عز وجل وصوره وأنواعه والتحذير منه، تحدث عن الأسماء والصفات حديثا طويلا رد فيه على المؤولة وغيرهم، كذلك مسائل القدر تحدث فيها خاصة في بعض المسائل، ليست كل المسائل ولكنه تحدث عن بعضها وهي المسائل المهمة. نحن سنواصل دروسنا بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، ونبدأ بالأصل الثاني من أصول العقائد الدينية. الأصل الثاني، وهذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة، بيان الأصل الثاني من أصول العقائد الدينية، بيّن فيه ركنا من أركان الإيمان وأساسا من أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ومعنى هذا الأصل أي أن الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفة البشر، بعثهم رحمة من الله عز وجل بعباده، حيث حاجة العباد إليهم ليبلغوهم شرع الله عز وجل، ما وكل العباد إلى عقولهم أو إلى كبرائهم، بل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جعلهم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ شرعه، في تبليغ شرعه، فلا يجوز الغلو فيهم واعتقاد أنهم وسائط يدعون من دون الله أو يستغاث بهم، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. هؤلاء الرسل اصطفاهم الله واجتباهم، كما قال الله عز وجل: اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هم خير الناس، هم أكمل الناس حالا وأتمهم إيمانا، هم أعظم الناس علما وعملا، لهم صفات حميدة أثنى الله عز وجل عليهم بها من صفات الصدق والأمانة والخلق العظيم والسلامة من العيوب الخلقية والخلقية والصبر، وأعظم الأنبياء منزلة وصفاتا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الإيمان بهم جميعا وبأخبارهم الصادقة ونصحهم لأممهم، ولنقرأ سيرهم، أهل العلم يحثون على قراءة سير الأنبياء والمرسلين وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم السير. من الأدلة على وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، أخبره بالستة الأركان ومن ضمنها الإيمان بالرسل. ومن الأدلة على رسالة نبينا ونبوته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والحديث الثابت وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. حديث آخر: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا من الأدلة العظيمة في هذا الشأن. كذلك مما يجب الإيمان به، يجب الإيمان بأن الله ميزهم بفضائل وخصائص لا يلحقهم فيها أحد من البشر. كذلك جعل لهم براهين وأدلة تدل على صدقهم وصدق ما جاءوا به، وتسمى أعلام نبوة، تسمى أعلام النبوة، ومعجزات يجريها الله عز وجل على أيديهم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، ومعجزة انشقاق القمر في عهده، وهكذا نبع الماء بين أصابعه، وهكذا زيادة الطعام من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم، وهكذا مجيء النخلة إليه لتظله من الشمس، ومجيء الشجرة إليه لتستره أثناء قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. هكذا نجد أن نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض أعطاه الله معجزة السفينة، حيث صنعها على الرمال وكان قومه يأتون إليه ويسخرون منه، ولكن الله عز وجل نصره وقومه الذين آمنوا معه على أولئك القوم، فأغرقهم الله عز وجل، ونجى الله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في تلك السفينة. هكذا نجد أن إبراهيم الخليل من معجزاته أن حول الله عز وجل النار إلى برد وسلام. هكذا نجد موسى عليه السلام أكبر معجزاته بعد التوراة العصا التي انقلبت إلى حية كبيرة. هكذا له آيات تسع كما ذكرها الله عز وجل في القرآن، من القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. كذلك نجد أن عيسى عليه السلام من ولادته معجزة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالشاهد أن الأنبياء جعل الله لهم معجزات من أجل أن يصدقهم الناس، يجريها الله عز وجل على أيديهم من أجل أن يصدقهم الناس فيؤمنوا برسالاتهم. كما يجب الإيمان بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فينبغي اعتقاد ذلك، وأنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى من الشرع. هكذا معصومون من الكبائر، كبائر الذنوب. هكذا معصومون من صغائر الذنوب التي لا تليق بمناصبه. الخلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة، في الصغائر اليسيرة هل تقع منهم؟ كثير من أهل العلم يرى ذلك، ولكن لا يقرون عليها، وإنما يلهمهم الله عز وجل التوبة منها، ولا تؤثر على رسالته عليهم الصلاة والسلام جميعا. وفتوى اللجنة الدائمة في هذا واضحة. إذا ألقى الشيطان على لسان النبي شيئا، فإن الله تعالى ينسخ ذلك الشيء ويبين الحق والصواب للناس. ولذا يجب الحذر من القدح والطعن في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ويجب الحذر من القدح في شرائعهم، لأنها وحي من الله عز وجل، ووحي الله يجب أن يصدق ولا يكذب. يجب اعتقاد رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنها حق، نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بها ودعوة إليها، هذا من الواجبات العظيمة. كذلك مما ينبغي نحو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الإيمان والاحترام لهم، والمحبة والتعظيم الذي يليق بالرسول وبالمخلوق، والحذر من القدح فيهم والغلو فيهم. ومن الأدلة التي تدل على الثناء عليهم بما يليق بهم، قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله شاهدا أي على الخلق، مبشرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين، تعزروه تعظموه، وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام لأولئك الرسل الذين ميزهم الله وخصهم بخصائص عظيمة ولكنها لا تعدو خصائص البشر، فلا يرفعون فوق منزلتهم، هم عبيد من عبيد الله عز وجل ورسل من رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال، نقرأ المتن نطبق ما ذكرناه الآن، فضل شرحنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قراءة في كتاب أصول العقائد الدينية العلامة السعدي رحمه الله على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به.
هذه العبارة فيها أيضا من الفوائد بيان أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة، يجب اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم،
وهذه التي ذكرنا أنها من على أعلام النبوة والمعجزات. نعم.
وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا.
نعم.
وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل.
ومن جملة ما برأهم أن يكونوا من أهل السحر والشعوذة والدجل والخيانة، بل وصفهم الله عز وجل بالصدق والأمانة والنصح للخلق، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم.
وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه،
حيث هو أكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا.
نعم. هذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها بيان أنه ينبغي على الناس أن يعرفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاءت به الرسل. كل أمة تعرف ما جاءت ما جاء به رسولها. لكن ذكر أهل العلم أن كلمة جميع هذه ليست في حق كل واحد من الأمة، إنما هي في حق العلماء. في حق من؟ العلماء الذين يجب عليهم أن يعرفوا ما جاء في الشرع، جميع ما جاء في الشرع. وأما غيرهم فلا يكون واجبا عليهم إلا في الأصول الشرعية، في الأصول الشرعية والأصول العقائد الدينية. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاءوا به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والالتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
هذا فيه إشارة إلى بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كما أن في هذه العبارة التي ساقها المؤلف رحمه الله في قوله أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، قلنا هذا في حق العلماء. ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من هذا وجوب حفظ العلم الذي تحفظ به الشريعة، وجوب حفظ العلم الذي تحفظ به الشريعة، ولكن لا يكون وجوبا عينيا، إنما يكون فرض كفائي، فرض كفائي. والواجب وجوب العلم بالدين الواجب عليك، بالدين الواجب عليك كالتوحيد والصلاة والأصول عموما، وما كان مستحبا فهو يكون تعلمه مستحبا. نعم.
قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه.
هذا فيه أيضا توضيح لبيان ما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم من الإيمان أنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعتقد ذلك، ونعتقد أن شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة، وأن نبوته وشريعته للأمة كلها حتى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ومن هنا نأخذ بأن الإيمان بأن رسالته عامة لكل مكلف إلى قيام الساعة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك.
هذا الآن دخل المؤلف رحمه الله في بيان الركن، ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنؤمن بكل ما جاء من كتب الله المنزلة، نؤمن باسم الكتاب المنزل الذي علمنا اسمه، ونؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء. وخاتم الكتب القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المنزل، القرآن العظيم المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ومن الأدلة على هذا الركن قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، نؤمن بها جميعا، وأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام. وأعظم الكتب وأشرفها القرآن العظيم الذي هو مهيمن على جميع الكتب السابقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فيجب الإيمان بذلك. نعم. ثم قال،
ثم قال رحمه الله: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا.
نعم. وفي هذه العبارة أخذ العلماء بأن أعظم مقاصد طلب العلم، عندما تطلب العلم ينبغي أن يكون مقصدك كمال الإيمان، كمال الإيمان. ولذلك يقول هنا: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. فأعظم مقاصد طلب العلم هو كمال الإيمان. وكلما كان الإنسان ملما بالعلم وبمسائل العلم كان ماذا؟ أعظم إيمانا، كان أعظم إيمانا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعظم العلم علم الكتاب والسنة، أعظم العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه علم الكتاب والسنة. تتعلم العلم، تعرف فضله بصدق وإخلاص ونية حسنة، حتى يأجرك الله عز وجل على هذا الطلب. كذلك مما يلحق بالإيمان بالقرآن العظيم الإيمان بالسنة، الإيمان بالسنة، كما يجب علينا الإيمان بالقرآن العظيم وأنه كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي الإيمان بالسنة. والله عز وجل يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كلاهما وحي. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن، مما يدل على وجوب الإيمان بالسنة النبوية والعمل بها كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم،
أي في داخل في الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة الأنبياء، أي من جملة الإيمان بنبوة الأنبياء أن نؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة، وأن جميع الأنبياء عموما ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا جاءت تخبرنا النصوص أو الوحي الذي نزل عليهم، جاء بإخبارنا بوجود الملائكة ودعونا إلى الإيمان بهم، فالإيمان بهم ركن، ومن جحدهم فقد كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دل ذلك على أهمية الإيمان بالملائكة وأنهم ركن من أركان الإيمان. دل على ذلك الكتاب والسنة كما في حديث جبريل: وخلقهم الله عز وجل من نور قبل أبينا آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. نؤمن بأسماء من وردنا وثبت عندنا اسمه، وعمل من ثبت عمله، وأوصاف من ثبتت أوصافه بالأدلة، نؤمن بذلك كله وأنه حق. نعم. تفضل.
قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه.
نعم. يعني الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. هذه العبارة معناها هذا الكلام، أي الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، كما
لا يقوم دليل نقلي على خلافه،
يعني كما لا يقوم دليل نقلي من الكتاب والسنة أو من الآثار الصحيحة لا تدل على خلافه، على خلاف هذا الأمر الذي دلت عليه الأدلة العقلية والحسية والشرعية. نعم.
قال: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها.
نعم، هذه العبارات ساقها المؤلف هي من مقتضى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ركز على هذا الجانب. فلا تتم شهادة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة إلا بهذه الأمور المذكورة، هذه الأمور المذكورة التي ذكرها المؤلف. أولا، أن يعلم أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كما قال الله عز وجل، وأن الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق. هذا الأمر الأول من مقتضى شهادة النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن تعلم أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة وبين العقل السليم والحس السليم في مسألة إثبات النبوة ومسألة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلها متفقة. ثالثا من الأمور، أن الأمور العقلية والحسية أو الحسية النافعة، هو قيدها بالنافعة، النافعة للفرد والمجتمع تجد في نصوص الكتاب والسنة ما يثبتها. هو الآن يتحدث عن الأمور العقلية والحسية، هذه الأمور العقلية والحسية النافعة للفرد والمجتمعات توجد في الكتاب والسنة أو يوجد في الكتاب والسنة ما يثبتها. ولذلك وجدت بعض الأمور في الجاهلية أمور حسنة، وجاء الإسلام وأقرها، جاء الإسلام وأقرها، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الأمور دل عليها الحس والعقل، ما زالت وهي نافعة ووجد ما يدل عليها من نصوص الكتاب والسنة فهو إقرار، فإنها تؤخذ هذه الأعمال ويقتدى بها، مثل الحلم والأناة ومثل مكارم الأخلاق، النهي عن سوء الأخلاق، هكذا فعل كل ما يضر بالبدن والعقل وغير ذلك من الأمور. الوالد رحمه الله له شرح لهذا الكتاب اسمه الإيضاحات السنية لأصول العقائد الدينية، له كلام نفيس في هذه العبارة إذا استطعتم الرجوع إليه، وموجود في النت العبارات، يعني تحدث فيها رحمه الله عن عظمة الشريعة الإسلامية، الإيضاحات السنية تحدث عن عظمة الشريعة الإسلامية وأنها شريعة اليسر والسهولة، لا أغلال فيها ولا آثار، تحدث عن أن هذه ما أعظم ما تأمر به الشريعة، تأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأنها شريعة الأمن والأمان، حفظت الدماء والأعراض والأموال، وحث العلماء على بيانها للناس، وحث على العمل بها والاعتزاز بها. فحبذا لو رجعتم إلى ذلكم الكلام، حدود 3 صفحات تحدث رحمه الله عن هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: والقدر، في هذه العبارة سمعناها، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو الركن 6 كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو موجود ومذكور في القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك من الآيات. وهو تقدير الله لجميع الكائنات كلياتها وجزئياتها، وهو يشتمل على 4 مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق والإيجاد. يجب الإيمان بها جميعا، ولها أدلتها ولها تفصيلاتها ذكرها أهل السنة، ينبغي الرجوع إليها وفهمها فهما جيدا. فهما جيدا يكون بقراءة كتب أهل السنة، بقراءة كتب أهل السنة فإنها مفيدة في هذا. نقف على هذا إن شاء الله تعالى، نواصل غدا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذا الحضور، وفر الله لنا ولكم، وبارك في الجميع. ونسأل الله أن يجزي أولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود في خدمة العلم والعلماء وطلاب العلم. فما فسح هذه الجداول وهذه الدورات إلا بإذن ولاة أمرنا وفقهم الله، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين غانمين موفقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم، ونرحب بكم ترحيبا. أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. هذه الدورات التي تقام في الصيف كل عام ولله الحمد دورات نافعة بفضل الله عز وجل، ثم بوجود أمثالكم أنتم الحريصون على طلب العلم، الحريصون على زيارة هذه المنطقة ولقاء إخوانكم. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجوركم. نحيي المشايخ الذين قاموا بالتدريس والشرح في الفترة الأولى، كما نرحب بالشيخ الفاضل أبي أنس محمد بن هادي وفقه الله وسدده، الذي أتحفنا في درسه الليلة والحمد لله. نرحب بالمشايخ الفضلاء الذين سيقومون بالشرح والتدريس في هذه الفترة ابتداء من الليلة، ونسأل الله أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. معاشر طلاب العلم، هذا الكتاب الصغير في حجمه والغزير في علمه لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، العالم الجليل المولود في منطقة عنيزة في منطقة القصيم في 12 شهر الله المحرم من عام 1307 من الهجرة، نشأ محافظا كما ذكر في سيرته رحمه الله، محافظا على الصلوات في بيوت الله منذ صغره، وحريصا على طلب العلم وحضور حلقاته. وهكذا مشايخ العلم والعلماء الأجلاء من قديم، هذه الصفة تعتبر من أعظم صفاتهم، وهم أنهم يحرصون على طلب العلم ويرحلون في طلب العلم من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم، يحتسبون الأجر عند الله عز وجل في ذلك. ظل كذلك ملازما لطلب العلم ولأهل العلم في زمنه، فصار مرجعا بعد ذلك للناس، معلما وإماما وخطيبا ومفتيا ومأذونا، ويكتب الوصايا الوقفية، وكل ما يخدم الناس كان يفعله رحمه الله. ظل كذلك على هذه الحال حتى أغمي عليه وهو بين طلابه، فنقل إلى المستشفى وظل كذلك مريضا حتى توفي في سنة 1376 من الهجرة رحمه الله رحمة الأبرار. له مؤلفات كما تعرفون، أعظمها تفسير القرآن، تفسير الكريم المنان، الكريم الرحمن. هذا الكتاب الذي نحن بصدده هو أصول العقائد الدينية، كتاب من أعظم الكتب في العقيدة، والمؤلف هو العلامة الموثوق في عقيدته، ولذلك يقال من أراد العقيدة الصحيحة في التفسير فليقرأ تفسير السعدي. بدأ بالأصل الأول وقد أخذناه في الدورة السابقة، وهو أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي اتفقت عليه كل العقائد، توحيد الله عز وجل، ذكره بأنواعه تفصيلاته وأدلته. هكذا ذكر الشرك بالله عز وجل وصوره وأنواعه والتحذير منه، تحدث عن الأسماء والصفات حديثا طويلا رد فيه على المؤولة وغيرهم، كذلك مسائل القدر تحدث فيها خاصة في بعض المسائل، ليست كل المسائل ولكنه تحدث عن بعضها وهي المسائل المهمة. نحن سنواصل دروسنا بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، ونبدأ بالأصل الثاني من أصول العقائد الدينية. الأصل الثاني، وهذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة، بيان الأصل الثاني من أصول العقائد الدينية، بيّن فيه ركنا من أركان الإيمان وأساسا من أسس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، والإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. ومعنى هذا الأصل أي أن الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفة البشر، بعثهم رحمة من الله عز وجل بعباده، حيث حاجة العباد إليهم ليبلغوهم شرع الله عز وجل، ما وكل العباد إلى عقولهم أو إلى كبرائهم، بل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، جعلهم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ شرعه، في تبليغ شرعه، فلا يجوز الغلو فيهم واعتقاد أنهم وسائط يدعون من دون الله أو يستغاث بهم، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. هؤلاء الرسل اصطفاهم الله واجتباهم، كما قال الله عز وجل اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وكما قال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته. هم خير الناس، هم أكمل الناس حالا وأتمهم إيمانا، هم أعظم الناس علما وعملا، لهم صفات حميدة أثنى الله عز وجل عليهم بها، من صفات الصدق والأمانة والخلق العظيم والسلامة من العيوب الخلقية والخلقية والصبر، وأعظم الأنبياء منزلة وصفاتا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الإيمان بهم جميعا وبأخبارهم الصادقة ونصحهم لأممهم، ولنقرأ سيرهم. أهل العلم يحثون على قراءة سير الأنبياء والمرسلين، وخاصة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم السير. من الأدلة على وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، أخبره بالستة الأركان ومن ضمنها الإيمان بالرسل. ومن الأدلة على رسالة نبينا ونبوته صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والحديث الثابت وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. حديث آخر: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا من الأدلة العظيمة في هذا الشأن. كذلك مما يجب الإيمان به، يجب الإيمان بأن الله ميزهم بفضائل وخصائص لا يلحقهم فيها أحد من البشر. كذلك جعل لهم براهين وأدلة تدل على صدقهم وصدق ما جاءوا به، وتسمى أعلام نبوة، سمى أعلام النبوة، ومعجزات يجريها الله عز وجل على أيديهم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام معجزة الإسراء والمعراج، ومعجزة انشقاق القمر في عهده، وهكذا نبع الماء بين أصابعه، وهكذا زيادة الطعام من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم، وهكذا مجيء النخلة إليه لتظله من الشمس، ومجيء الشجرة إليه لتستره أثناء قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، وغيرها كثير. هكذا نجد أن نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض أعطاه الله معجزة السفينة، حيث صنعها على الرمال وكان قومه يأتون إليه ويسخرون منه، ولكن الله عز وجل نصره وقومه الذين آمنوا معه على أولئك القوم فأغرقهم الله عز وجل، ونجى الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في تلك السفينة. هكذا نجد أن إبراهيم الخليل من معجزاته أن حول الله عز وجل النار إلى برد وسلام. هكذا نجد موسى عليه السلام أكبر معجزاته بعد التوراة العصا التي انقلبت إلى حية كبيرة. هكذا له آيات تسع كما ذكرها الله عز وجل في القرآن، من القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. كذلك نجد أن عيسى عليه السلام من ولادته معجزة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالشاهد أن الأنبياء جعل الله لهم معجزات من أجل أن يصدقهم الناس، يجريها الله عز وجل على أيديهم من أجل أن يصدقهم الناس فيؤمنوا برسالاتهم. كما يجب الإيمان بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله تعالى، فيما يبلغونه عن الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فينبغي اعتقاد ذلك، وأنهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى من الشرع، هكذا معصومون من الكبائر، كبائر الذنوب، هكذا معصومون من صغائر الذنوب التي لا تليق بمناصبه. الخلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة، في الصغائر اليسيرة هل تقع منهم؟ كثير من أهل العلم يرى ذلك، ولكن لا يقرون عليها، وإنما يلهمهم الله عز وجل التوبة منها، ولا تؤثر على رسالته عليهم الصلاة والسلام جميعا. وفتوى اللجنة الدائمة في هذا واضحة. إذا ألقى الشيطان على لسان النبي شيئا، فإن الله تعالى ينسخ ذلك الشيء ويبين الحق والصواب للناس. ولذا يجب الحذر من القدح والطعن في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ويجب الحذر من القدح في شرائعهم، لأنها وحي من الله عز وجل، ووحي الله يجب أن يصدق ولا يكذب. يجب اعتقاد رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنها حق، نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بها ودعوة إليها، هذا من الواجبات العظيمة. كذلك مما ينبغي نحو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الإيمان والاحترام لهم، والمحبة والتعظيم الذي يليق بالرسول وبالمخلوق، والحذر من القدح فيهم والغلو فيهم. ومن الأدلة التي تدل على الثناء عليهم بما يليق بهم، قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله شاهدا أي على الخلق، مبشرا للمؤمنين، نذيرا للكافرين، تعزروه تعظموه، وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام لأولئك الرسل الذين ميزهم الله وخصهم بخصائص عظيمة ولكنها لا تعدو خصائص البشر، فلا يرفعون فوق منزلتهم، هم عبيد من عبيد الله عز وجل ورسل من رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال، نقرأ المتن نطبق ما ذكرناه الآن، فضل شرحنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قراءة في كتاب أصول العقائد الدينية العلامة السعدي رحمه الله على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية على طاعة الله. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال رحمه الله: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به.
هذه العبارة فيها أيضا من الفوائد بيان أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول العقيدة، يجب اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم.
وهذه التي ذكرنا أنها من على أعلام النبوة والمعجزات. نعم.
وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا.
نعم.
وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل.
ومن جملة ما برأهم، برأهم أن يكونوا من أهل السحر والشعوذة والدجل والخيانة، بل وصفهم الله عز وجل بالصدق والأمانة والنصح للخلق، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم.
وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه،
حيث هو أكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا.
نعم. هذه العبارة من المؤلف رحمه الله فيها بيان أنه ينبغي على الناس أن يعرفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاءت به الرسل، كل أمة تعرف ما جاء به رسولها. لكن ذكر أهل العلم أن كلمة جميع هذه ليست في حق كل واحد من الأمة، إنما هي في حق العلماء. في حق من؟ العلماء الذين يجب عليهم أن يعرفوا ما جاء في الشرع، جميع ما جاء في الشرع. وأما غيرهم فلا يكون واجبا عليهم إلا في الأصول الشرعية، في الأصول الشرعية والأصول العقائد الدينية. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاءوا به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والالتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
هذا فيه إشارة إلى بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كما أن في هذه العبارة التي ساقها المؤلف رحمه الله في قوله أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، قلنا هذا في حق العلماء. ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد من هذا وجوب حفظ العلم الذي تحفظ به الشريعة، وجوب حفظ العلم الذي تحفظ به الشريعة، ولكن لا يكون وجوبا عينيا، إنما يكون فرض كفائي. والواجب وجوب العلم بالدين الواجب عليك كالتوحيد والصلاة والأصول عموما، وما كان مستحبا فهو يكون تعلمه مستحبا. نعم.
قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه.
هذا فيه أيضا توضيح لبيان ما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم من الإيمان أنه خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعتقد ذلك، ونعتقد أن شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة، وأن نبوته وشريعته للأمة كلها حتى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ومن هنا نأخذ بأن الإيمان بأن رسالته عامة لكل مكلف إلى قيام الساعة، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك.
هذا الآن دخل المؤلف رحمه الله في بيان الركن، ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنؤمن بكل ما جاء من كتب الله المنزلة، نؤمن باسم الكتاب المنزل الذي علمنا اسمه، ونؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء. وخاتم الكتب القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المنزل، القرآن العظيم المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ومن الأدلة على هذا الركن قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، نؤمن بها جميعا، وأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام. وأعظم الكتب وأشرفها القرآن العظيم الذي هو مهيمن على جميع الكتب السابقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فيجب الإيمان بذلك. نعم. ثم قال،
ثم قال رحمه الله: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا.
نعم. وفي هذه العبارة أخذ العلماء بأن أعظم مقاصد طلب العلم، عندما تطلب العلم ينبغي أن يكون مقصدك كمال الإيمان، كمال الإيمان. ولذلك يقول هنا: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. فأعظم مقاصد طلب العلم هو كمال الإيمان. وكلما كان الإنسان ملما بالعلم وبمسائل العلم كان ماذا؟ أعظم إيمانا، كان أعظم إيمانا. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعظم العلم علم الكتاب والسنة، أعظم العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه علم الكتاب والسنة. تتعلم العلم، تعرف فضله بصدق وإخلاص ونية حسنة، حتى يأجرك الله عز وجل على هذا الطلب. كذلك مما يلحق بالإيمان بالقرآن العظيم الإيمان بالسنة، الإيمان بالسنة، كما يجب علينا الإيمان بالقرآن العظيم وأنه كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينبغي الإيمان بالسنة. والله عز وجل يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، كلاهما وحي. قال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن، مما يدل على وجوب الإيمان بالسنة النبوية والعمل بها كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم،
أي في داخل في الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة الأنبياء، أي من جملة الإيمان بنبوة الأنبياء أن نؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة، وأن جميع الأنبياء عموما ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا جاءت تخبرنا النصوص أو الوحي الذي نزل عليهم، جاء بإخبارنا بوجود الملائكة، ودعونا إلى الإيمان بهم، فالإيمان بهم ركن،
ومن جحدهم فقد كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دل ذلك على أهمية الإيمان بالملائكة وأنهم ركن من أركان الإيمان. دل على ذلك الكتاب والسنة كما في حديث جبريل: وخلقهم الله عز وجل من نور قبل أبينا آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. نؤمن بأسماء من وردنا وثبت عندنا اسمه، وعمل من ثبت عمله، وأوصاف من ثبتت أوصافه بالأدلة، نؤمن بذلك كله وأنه حق. نعم تفضل.
قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه.
نعم، يعني الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. هذه العبارة معناها هذا الكلام، أي الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. كما
لا يقوم دليل نقلي على خلافه،
يعني كما لا يقوم دليل نقلي من الكتاب والسنة أو من الآثار الصحيحة لا تدل على خلافه، على خلاف هذا الأمر الذي دلت عليه الأدلة العقلية والحسية والشرعية. نعم.
قال: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها.
نعم، هذه العبارات ساقها المؤلف هي من مقتضى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ركز على هذا الجانب. فلا تتم شهادة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة إلا بهذه الأمور المذكورة، هذه الأمور المذكورة التي ذكرها المؤلف. أولا، أن يعلم أن كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق كما قال الله عز وجل، وأن الأدلة العقلية والحسية متفقة مع الأدلة الشرعية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق. هذا الأمر الأول من مقتضى شهادة النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن تعلم أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب والسنة وبين العقل السليم والحس السليم في مسألة إثبات النبوة ومسألة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلها متفقة. ثالثا من الأمور، أن الأمور العقلية والحسية أو الحسية النافعة، هو قيدها بالنافعة، النافعة للفرد والمجتمع تجد في نصوص الكتاب والسنة ما يثبتها. هو الآن يتحدث عن الأمور العقلية والحسية، هذه الأمور العقلية والحسية النافعة للفرد والمجتمعات توجد في الكتاب والسنة أو يوجد في الكتاب والسنة ما يثبتها. ولذلك وجدت بعض الأمور في الجاهلية أمور حسنة، وجاء الإسلام وأقرها، جاء الإسلام وأقرها، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه الأمور دل عليها الحس والعقل، ما زالت وهي نافعة ووجد ما يدل عليها من نصوص الكتاب والسنة فهو إقرار، فإنها تؤخذ هذه الأعمال ويقتدى بها، مثل الحلم والأناة ومثل مكارم الأخلاق، النهي عن سوء الأخلاق، هكذا فعل كل ما يضر بالبدن والعقل وغير ذلك من الأمور. الوالد رحمه الله له شرح لهذا الكتاب اسمه الإضاحات السنية لأصول العقائد الدينية، له كلام نفيس في هذا في هذه العبارة إذا استطعتم الرجوع إليه، هو موجود في النت العبارات، يعني تحدث فيها رحمه الله عن عظمة الشريعة الإسلامية، الإضاحات السنية، تحدث عن عظمة الشريعة الإسلامية وأنها شريعة اليسر والسهولة لا أغلال فيها ولا آثار، تحدث عن أن هذه ما أعظم ما تأمر به الشريعة، تأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأنها شريعة الأمن والأمان، حفظت الدماء والأعراض والأموال، وحث العلماء على بيانها للناس، وحث على العمل بها والاعتزاز بها. فحبذا لو رجعتم إلى ذلكم الكلام حدود 3 صفحات تحدث رحمه الله عن هذه العبارة. ثم قال رحمه الله والقدر في هذه العبارة سمعناها، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو الركن 6 كما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، وهو موجود ومذكور في القرآن، إن كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك من الآيات، وهو تقدير الله لجميع الكائنات كلياتها وجزئياتها، وهو يشتمل على 4 مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق والإيجاد، يجب الإيمان بها جميعا، ولها أدلتها ولها تفصيلاتها ذكرها أهل السنة ينبغي الرجوع إليها وفهمها فهما جيدا، وفهما جيدا يكون بقراءة كتب أهل السنة، بقراءة كتب أهل السنة فإنها مفيدة في هذا. نقف على هذا إن شاء الله تعالى، نواصل غدا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذا الحضور، وفر الله لنا ولكم وبارك في الجميع، ونسأل الله أن يجزي أولاة أمرنا خير الجزاء على ما يقومون به من جهود في خدمة العلم والعلماء وطلاب العلم. فما فسح هذه الجداول وهذه الدورات إلا بإذن ولاة أمرنا وفقهم الله، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، نسأل الله أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يردكم إلى أهليكم سالمين غانمين موفقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.